بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أدب تتعلق بالصلاة، وكنا قد تكلمنا عن أدب يتعلق بعلاقة المأموم مع إمامه، وهذا الأدب هو أن المأموم مأمور بأن يتابع إمامه فيما يتعلق بأفعال الصلاة. فإذا أتى الإمام بفعل من أفعال الصلاة أتى به بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. الحديث. وكذلك أيضا هناك آداب أخرى ينبغي على المأموم أن يتأدب بها مع إمامه، ومن جملة هذه الآداب إنصات المأموم عند قراءة الإمام، فإن هذا مما يجمع القلب والفكر ويورث الخشوع ويبعث على التدبر. والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وفي لفظ: وإذا قرأ فأنصتوا. إذن هذا أدب مهم، بل هو من الآداب التي لا بد أن يراعيها المأموم، وذلك لأن البعض هداهم الله قد يقرأ مع الإمام، فله يستطيع أن يتفكر ويتأمل فيما يقرأه، ولا هو يستمع لقراءة الإمام، ولا هو كذلك أيضا يدع غيره يستمع لقراءة الإمام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة، لأن ذلك يشوش الفكر ولا يجمع القلب، بل يشتت الفكر ويذهب الخشوع في الصلاة. فإذن المأموم عليه وظيفة، والإمام عليه وظيفة. وظيفة الإمام هي القراءة لمن خلفه من المأمومين، والمأموم وظيفته الاستماع لتلاوة الإمام إذا قرأ الإمام. وذلك لما يحصل الإخلال بهذا الأدب تحصل مفاسد في الصلاة، من جملة هذه المفاسد التخليط على الإمام في القراءة. فإذا قرأ المأموم رفع صوته في القراءة أو قرأ الكل خلفه أصبح ذهن الإمام مشتتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءة الصحابة خلفه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا يدل على أن هذه القراءة التي تكون خلف الإمام تزعج الإمام وتشوش عليه. وكذلك أيضا المأموم بنفسه لا يستطيع أن يجمع بين الاستماع لتلاوة الإمام وبين القراءة، ويصعب عليه أن يحصل أحدهما، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الإنسان له قلب واحد فقط، هذا القلب هو الذي يستطيع أن يفهم ويتدبر من خلاله، لا يمكن أن يفهم أمرين جميعا في وقت واحد، لأن له قلب واحد يعقل به. ولذلك إذا قرأ الإمام وقرأ المأموم لا يستطيع المأموم أن يفهم ويتدبر ما يقرأ هو، لأن قراءة الإمام جهرية وتشوش عليه، فلا هو استمع ولا هو استطاع أن يقرأ. وكذلك أيضا شوش على بقية إخواني في الصلاة. تبقى مسألة في الحقيقة يتطرق إليها العلماء، وهي هل هذا عام في كل قراءة أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أن المأموم مأمور بالاستماع لتلاوة الإمام إلا ما وجب عليه من قراءة الفاتحة، فيجب على المأموم على قولهم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأ الإمام. والقول الآخر أن المأموم مأمور بالاستماع لتلاوة الإمام وليس عليه أن يقرأ لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، وهذا القول أصح من حيث الدليل وأوفق من حيث المعنى، إذ الأدلة في ذلك عامة، وقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزلت في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المأموم إلى استماع لتلاوة الإمام. ولذلك الإمام هو يتحمل ما يقع من المأمومين من الأخطاء ومن التقصير، ومن جملة ذلك عدم قراءتهم للفاتحة. ولذلك الرجل لما أتى والنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في الصف فركع، وثم قال له النبي صلى الله ركع قبل الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعدو وضبطت ولا تعد، لأنه جاء مسرعا قد احتبس نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الساعي الذي جاء يسعى حتى احتبس نفسه؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد هذه الركعة، وضبطت أيضا ولا تعدو، أي لا تسرع في المشي التي يعني. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، فدل على أن الفاتحة تسقط عند وجود سبب ذلك، وهو إدراك الركوع أو الاستماع لتلاوة الإمام. إذن هذا نص عام محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخله تخصيص، ولذلك يبقى هذا الحديث على عمومه، فالمأموم متى ما قرأ الإمام فإنه يستمع، وإذا قرأ الإمام الفاتحة فقراءة الإمام قراءة للمأمومين. تبقى مسألة مهمة جدا، وهي أن المأموم قد لا يستمع لتلاوة الإمام، كان ينقطع الصوت مثلا، أو كانت الصلاة صلاة سرية فالإمام ها هنا لن يقرأ جهرا، فها هنا يجب على المأموم أن يقرأ، ويبدأ بأول ما وجب عليه وهو قراءة الفاتحة، فإن انتهى من الفاتحة ولم يسمع تلاوة الإمام أو لم يعد الصوت إلى السماع فإنه هنا يقرأ، لأن العلماء وضعوا قاعدة مهمة جدا لابد أن يفهمها المصلي، وهي أن الصلاة ليس فيها سكوت. الصلاة ليست سكوت، الصلاة من أولها إلى آخرها هي أقوال يتكلم بها المصلي، سواء قراءة في القيام أو تسبيح في الركوع أو تسبيح في السجود أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قعوده، فليس في الصلاة هكذا يجلس بلا قراءة بلا ذكر، فالصلاة كلها من أولها ذكر. إذن القاعدة في ذلك أنه ليس في الصلاة السكوت، فمتى ما لم يتمكن من الاستماع لتلاوة الإمام فإنه في هذه الحال يقرأ، فيقرأ ما وجب عليه من الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر له من سور القرآن. إذن هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه إليها، لأن هذا الأدب مهم ويقع فيه إخلال كثير، أحببنا أن يكون تسليط الضوء عليه. وهناك أداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها بإذن الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول امرأة تزوج. نعم أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
نفعل الله إياكم.
آمين، جزاك الله خير محمد.
الله يبارك فيك. لو سمحت فضل الشيخ بس نعم. بالنسبة مثلا لو أنا بدي أنزل إجازة أسرتي موجودة خارج الدولة وعاوز اطلع اعمل لهم مثل المفاجاه، يعني ما بدي اخبرهم، يعني تقريبا بدي اروح لعندهم، هم عارفين انه انا جاي لكن مش عارفين التاريخ تبعي انت.
نعم.
من ناحيه شرعيه ممكن من الشغله هذه ولا لازم يكون عندهم خبر؟
ان شاء الله.
بالنسبه للمدام بالذات يعني طبعا تعمل لي مثلا مفاجاه هون بروح لعندهم تقريبا في اليومين اللي جايين هذول، لك ما بدي اخبرها.
ان شاء الله ان شاء الله.
تسلم الشيخ.
جزاك الله خير، الله يسلمك ابو محمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. أبو حمد الشيخ يقول أن أهله أسرته خارج الدولة، ويقول الآن أن أريد أن خط إجازة وأريد يقول أن أذهب إليهم، هل يجوز يقول أن أدخل عليهم فجأة، يعني يقول أعمل لهم مفاجأة، أو خاصة يقول الزوجة أن أخبرها يعني قبل الذهاب؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن يعني زيارة الإنسان لأهله وصلته لأرحامه، وخصوصا إذا كانت الزوجة وكان الوالدين، أمر يتأكد خصوصا عندما يتيسر هذا الأمر، لأن في ذلك يعني تحقيقا لمبدأ الصلة وتحبيبا من الزوج إلى زوجته إلى ما إلى أمور كثيرة يحصلها الزوج الذي يريد أن يصل أهله وزوجته وأولاده. ولكن هناك بعض المسائل المتعلقة بذلك، إذا كانت هذه هي الزيارة ليلا فلا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بالليل، وذلك لأن ذلك يورث مفاسد، فمن جملة هذه المفاسد أنه يورث الشكوك، قد يورث الشكوك من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، فربما كانت الزوجة تظن أن زوجها يشك أو يدخل الشك على الزوج، وهذا أمر لا ينبغي أن يقع بين الزوجين. الأمر الثاني أن المرأة ربما لم تكن مستعدة لقدوم الزوج، وذلك جاء في إحدى الروايات حتى تمتشط، يعني المرأة تتجهز لزوجها. فكون الزوج يعلم أهله بقدومه لعل أن يكون هذا أقرب، وكونه سيأتي إليهم هذه مفاجأة في حد ذاتها، إذ لم يكونوا يتوقعون هذا قدومه. فذلك المرأة أحيانا إبلاغها قبل حتى تهيئ البيت وتجهز نفسها وتستعد لقدوم زوجها، وكذلك حتى الوالدين، قد يكون الوالدين مشغولين بأمر فجاءهم في وقت الشغل، أو يكونوا في زيارة خارجية وإذا بابنهم قد تعنى وجاء إليهم وهم غير موجودين في المحل. فالظاهر والله أعلم، أو قد تكون لهم رغبات، يعني قد المرأة يتعلق بها شيء من الحاجيات الموجودة هنا وترغب في الحصول عليه، ولا يتيسر في بلدها مثل هذا الأمر. فالذي يظهر والله أعلم أن إعلام الزوجة والأهل لعله أن يكون أفضل لهذه الجوانب التي ذكرتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: امرأة خارج الدولة تزوجت من غير علم والدها، والآن تسأل تقول: ماذا أفعل حتى يكون الزواج صحيحا؟
هذه مسألة خاصة ترجع فيها إلى الجهات المختصة كي تنظر في توثيق هذا العقد على وجه صحيح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا يدل على أن المرأة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها فإن النكاح لا يصح، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم صحة ذلك، وإنما الخلاف وقع في الثيب. فإذا كانت هذه المرأة بكرا فالنكاح باطل، لا يصح بأي وجه من الوجوه. وعلى هذه المرأة التي تزوجت بهذا النكاح الذي هو ليس نكاح إنما هو سفاح، عليها أن تترك هذا الزوج وهذا العقد، لأنه عقد غير صحيح في الأصل، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن نكاح البكر بغير إذن وليها نكاح صحيح، وإنما الخلاف وقع في الثيب وهي المرأة التي تزوجت. والعجب أن بعض الناس يربط هذه المسألة بالسن فيقول هذه كبيرة في السن وهي بكر، فهذا من جملة الفهم الخاطئ لكلام أهل العلم. إذن قضية تصحيح العقد لابد أن يكون تحت مظلة الجهات المختصة، ويكون كذلك أيضا بتزويج ولي الأمر، فترجع إلى المحاكم المختصة لكي يكون نكاحها متوافق مع الشرع والقانون، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل تجب الزكاة في عدد، يقول 5 نخلات عندي في المنزل، ويقول إذا كان هناك زكاة كيف أحسب الزكاة؟
الحمد لله، حساب زكاة النخل قد حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. فالحساب الزكاتي لابد أن يكون متوافق مع ما وجب من هذه الأوسق، والوسق حدده العلماء بستين صاعا، ويبلغ من حيث الوزن ما يقارب من 653 كيلوغرام عند صيرورة هذا الرطب تمرا. فالعبرة ليس بالرطب، وإنما العبرة بصيرورة هذا الرطب تمرا. ويخصم من هذا الربع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الربع، فإن لم تدعوا الربع فدعوا الثلث. فإذا الربع هو الذي يسقط وهو من حساب هذا التمر، وهذا الربع لأجل أن الطير قد يأكل من هذا الرطب ويتفكه الإنسان من هذا الرطب، فهذا المقدار يكون محسوما من 653. فإذا عندما تحسب ما سيحصله هذا النخل من التمر، فإذا وصل إلى 653 بعد أن نحذف الربع، فعند ذلك يكون هذا هو الواجب الذي بدأ النصاب فيه. وربما خمس نخلات ربما لا تصل، فإذا هذه المسألة لابد أن يأتي الخارص، وهو الذي يحدد كم عدد كم من عذق في هذه النخلات، وهل ستصير أعذاق النخلات الموجودة عندك تصير في محصلها إلى 653، وبعضهم ينقص قليلا يجعلها 600 وشيئا، وبعضهم 600. فالمقصود أن التمر إذا وصل إذا تجاوز 1000 كيلو، فهذا لا شك أنه سيكون عليك فيه الزكاة، لأننا لو حسمنا من 1000 كيلو حسمنا منها ربع الربع، فسيكون الناتج 750 كيلوغرام، وهذه 750 وجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. إذن حساب الزكاة لا يعتبر فيه بعدد النخلات، لأنه ربما تكون هناك نخلات وإنتاجها ما شاء الله يكون كثيرا غزيرا، وتخرج أعدادا من الكيلوات التي تتصل إلى هذا النصاب. إذن هذه المسألة يرجع فيها إلى الخارص الذي يقدر كم سيؤول محصول هذه الخمس نخلات. إذا كان سيصل ويتجاوز 900 كيلوغرام ففيها الزكاة، لأننا سنحسم كما قلت الربع، وهذا الربع الذي يأكله الإنسان ويتفكه منه ويهدي منه ويأكل منه الطير. فالمحصلة متى ما وصل هذا الإنتاج إلى 653 أو نحو من ذلك، فإنه قد وصل حساب النصاب نصاب التمر. أما إذا كان لا يصل، يكون المحصل من كل نخلة 100 كيلو، ففي الخمسة 500 كيلو، فهذه لم تصل إلى النصاب وعليه فلا زكاة فيها. إذن العبرة ليس في عدد النخلات، وإنما العبرة في المحصول، ناتج هذا المحصول من هذه النخلات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: وجدت مبلغ من المال، فيقول سألت من هو قريب من المكان، يقول لم أجد له صاحب، فيقول تصدقت بالمبلغ، يقول هل علي شيء؟ تقول له وجدت مبلغ من المال، فيقول سألت من كان قريبا من هذا المكان لم أجد، يقول صاحب المال، ثم يقول تصدقت بهذا المبلغ.
هذا المال الذي يجده الإنسان ولا صاحب له هو الذي يسمى عند العلماء باللقطة، واللقطة على نوعين: نقطة الذهب والورق والأوراق النقدية على نوعين. النوع الأول أو الحالة الأولى هي ما لا تلتفت إليه همة الناس، كان مثلا 5 دراهم أو دراهم أو 10 دراهم، هذه لا تلتفت إليها همة غالب الناس، فمثل هذا المبلغ تأخذه وتتصدق به عن صاحبه إن شئت، وإن شئت أخذته لنفسك. أما إذا كان هذا المبلغ مبلغا يلتفت إليه الناس ويحسبون له الحساب، كان مثلا تجد 1000 درهم، فها هنا الأصل أنك تعرف هذا المال، وتعريف المال أصبح في هذا الزمن عن طريق مراكز الشرطة، فتذهب بهذا المبلغ إلى مراكز الشرطة وتبلغهم بأنك وجدته في المكان الفلاني. أما إذا كان هذا المبلغ مبلغا يتطاير، يعني أنت رأيت المبلغ هذا يتطاير، يعني ينتقل من مكان إلى مكان، وغالب الظن أن مثل هذا المبلغ لن يصل صاحبه إليه، بمعنى كنت في مكان مفتوح والمبلغ يذهب يحمله الهواء، وها هنا لو أنك تصدقت به نرجو أن لا يكون عليك إثم، ولكن الأصل أن تعرف بهذا النقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها، فقال عليه الصلاة والسلام قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه. وهذا كما ذكرت في الأموال التي تستقر وتبقى في مكانها كالمحفظة مثلا وكالذهب الذي إذا سقط استقر في مكانه. أما إذا كان يتنقل ويتطاير فمثله لا يعرف له صاحب، فإن احتطت لنفسك وذهبت به إلى مراكز الشرطة التي تعرف به فكان ذلك هو الأولى، وإن قدر أنك تصدقت به عن صاحبه فنرجو أن لا يكون عليك في ذلك إثم، مع أنه خلاف الأمر الذي ينبغي عليك أن تفعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول مسح الأذن في الوضوء هل هو من أعضاء الوضوء وكيف يكون مسح الأذن؟
نعم، الأذنان من جملة ما يجب مسحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فلذلك يجب على المصلي إذا مسح رأسه أن يمسح على أذنيه. وطريقة المسح أن يدخل أطراف سبابتيه في الصماخ، صماخ الأذنين، ويضع إبهامه من الخلف فيمسح عليهما. إذن فيدخل السبابتين في الصماخ، أي في داخل الأذن من الثقب الذي في الأذن، ثم بعد ذلك بإبهامه يمسح خلف أذنيه، وبهذا يكون قد مسح الأذنين، ولو مسح الأذنين بأي طريقة صح ذلك إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال فاتتني صلاة الجنازة، فيقول صليت على الجنازة في المقبرة، فيقول هل يجوز هذا الأمر الصلاة في المقبرة؟
الصلاة على الجنازة لها فضلها العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصلاة على الجنازة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة، من اتبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، فإن اتبعها حتى تدفن كانت قيراطان. فإذا الصلاة على الميت هي من جملة الحقوق التي على المسلم على أخيه، فإذا أدركت الصلاة مع الإمام صليت معه، وإن فاتتك الصلاة مع الإمام ودفنت، أو إذا أمكن أن يصلى عليها قبل أن تدفن فلا حرج، وإن دفنت وجئت متأخرا وأردت أن تصلي فلا حرج عليك أن تصلي على الجنازة بعدما دفنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت المرأة التي كانت تقوم المسجد توفيت، سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة قد توفيت، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يؤذنوه بوفاتها، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعدما دفنت، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل ينورها أي القبر بصلاتي عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على الجنائز في المقبرة لا حرج فيها، لأن هذه الصلاة ليست فيها ركوع أو سجود، فهي ليست من جملة الصلوات المحرمة، وإنما الصلاة المحرمة هي الصلاة التي فيها ركوع أو سجود، كانت تصلى الفريضة أو تصلى النافلة أو أي صلاة ذات ركوع وسجود. أما صلاة الجنازة فإن المقصود بها هو الدعاء للميت، فليس فيها ركوع وليس فيها سجود، وإنما هي للدعاء للميت. إذن فيجوز لك أن تصلي على هذه الجنازة ولو دفنت، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال خرجت من أبو ظبي إلى الشارقة بعد أذان المغرب، هل يجوز لي أن أصلي في الطريق صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟ يقول فضل الشيخ أنه في حال يقول خرجت من أبو ظبي إلى الشارقة بعد أذان المغرب، هل يجوز أن أصلي في الطريق صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا، إذا وجبت عليك هذه الصلاة فإنك تصليها، ومن أهل العلم من أجاز أن تجمع بين الصلاتين إذا شرعت في السفر حتى ولو دخل الوقت، وهذا القول يرجحه بعض أهل العلم. فلو أنك بعد الأذان خرجت وضربت في الأرض فيجوز لك والله أعلم أن تصلي جمعا وقصرا، بشرط أن تكون قد فارقت البنيان، فأما إذا لم تفارق البنيان فإنك تصلي الحاضرة إن صليت في داخل مدينتك. أما إذا فارقت البنيان ترتب عليك ما يترتب على أحكام المسافرين من الترخيص في الجمع بين الصلاتين ومن قصر الرباعي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هذا الشيخ أنه كان ينوي أن يصوم يوم الخميس الفائت، لكن يقول أنه نسي، وبعد يقول أن أكل في الصباح تذكر، هل يجوز له أن يبدأ النية بعد ذلك؟
إذا طعم ولم يكن قد بيت النية من الليل فإن صيام هذا اليوم لا يصح، إذ يشترط في من أراد أن يصوم إما أن يكون لم يطعم وكان ذلك صياما مطلقا أو صياما نافلة، ولم يطعم جاز له أن ينشئ النية من ذلك الوقت. أما إذا بيت النية من الليل ثم قبل الفجر تسحر ونوى الصيام ثم بعد ذلك نسي فأكل أو شرب فإن صيامه صحيح. إذن هذه المسألة لابد أن يفرق فيها بين هاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يكون قد بيت الصيام من الليل، وبمعنى أنه تسحر ثم بعد ذلك لما استيقظ نسي أنه قد بيت من الليل فأكل أو شرب، فهنا صيامه صحيح. وكذلك أيضا فيما لو لم يطعم ثم بعد ذلك لما أضحى قال أصوم هذا اليوم لأنني لم أطعم شيئا من طلوع الفجر، جاز له أن يفعل ذلك في صيام النافلة والنفل المطلق. أما إذا نسي أنه يريد الصيام وإنما كان غير جازم في النية ولذلك لم يقم يتسحر ثم بعد ذلك لما استيقظ أكل أو شرب، فهنا يظهر والله أعلم أنه لم ينشئ الصيام لأنه لم يبيته من الليل. فإذا العبرة في ذلك أن تكون النية مبيتة بمعنى أنه جزم في ذلك، ويؤكد ذلك تأخره في السحر، كان يتسحر قبل الفجر ثم بعد ذلك يذهب ويصلي الفجر ويرجع ويأكل، فهنا لو أكل فصيامه صحيح لأنه قد بيت. أما إذا لم يبيت وذهب عن ذهنه التبييت قبل أن ينام ثم استيقظ وأكل، فهنا لا يصح صيام هذا اليوم لأنه لم يبيت الصيام من الليل. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قبل سنة رزقت بمولود ويقول حصل على هدايا وأموال، يقول بلغ المال الذي حصل عليه أكثر يقول من 20,000، الآن يقول مرت سنة على هذا المال، هل في مال هذا الطفل هل فيه زكاة؟
نعم، هذا المال الذي اكتسبته لطفلك هو في الحقيقة مالك أنت، ولذلك أنت عندما تريد أن تستنفق من هذا المال وتستنفع منه فإنك لا تستأذنه. لماذا؟ لأن هذا المال هو مالك وفي الحقيقة هو ليس مال الصبي وإنما هو مالك، فكان الواجب عليك والله أعلم أن تزكي هذا المال مع جملة أموالك عندما وجبت الزكاة، فأنت المتصرف وأنت المتنفذ في هذا المال، وعلى هذا فإنك تزكي هذا المال مع زكاة أموالك. وبما أنك قد أخرت زكاته ولم تزكيه مع جملة أموالك فيكفي والله أعلم أن تخرجه وتبادر إلى إخراج ما فيه من ما وجب عليك من الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول المرأة قبل الولادة تنزل عندها كدرة أو قطرات من الدم، ففي هذه الحال هل تدع الصلاة؟
الدم النازل على المرأة إذا اتصل بالولادة فهو دم نفاس، أما إذا لم يتصل بالولادة فهو دم فساد. فالدم إذا اتصل كان يكون بداية النفاس، كان ينزل عليها الدم اليوم، ويقول الأطباء أن الولادة قد حضرت، وهي خلال ساعات أو خلال يوم يجب أن تضع مولودها، فمثل هذا الدم يعد دم نفاس. أما إذا كان في بعض الأشهر ينزل شيء من الدم أو الكدرة أو الصفرة ولم تتصل بالولادة فإن هذا يعتبر دم فساد، ولا تقطع الصلاة لأجل هذا، وإنما نزول مثل هذه القطرات غاية ما فيه إذا لم يكن كثيرا فإنه ينقض الوضوء فقط، ويجب عليها غسل النجاسة. أما إذا اتصل بالولادة فإنه يعتبر نفاس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا كان له أكثر من منزل يقول في أبوظبي ومنزل مثلا في الشارقة، فيقول هل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة إذا كان في الشارقة وعنده منزل فيه، وهل يصح أن يكون للشخص أكثر من إقامة في أكثر من مكان؟
مسألة الإقامة ومسألة السفر هي في الحقيقة مسائل ترجع إلى الأعراف، وكذلك أيضا ترجع إلى الحال. فإذا كان هو في العرف ليس مقيما وإنما مسافر، كان يكون له بيت للنزهة أو مزرعة مثلا ولا يأتيها إلا نادرا، يأتيها مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، فهو في الحقيقة ليس مقيما في هذا المكان وإنما هو مسافر يتنقل، لأنه ليس محل إقامة بالنسبة له. أما إذا كان متأهلا، كان يكون عنده أهل في هذا البلد وأهل في هذا البلد، وإذا نزل فإنه يعتبر مقيما في هذا المكان، فهنا متى ما ذهب إلى هذا المكان فإنه يعتبر مقيما فيه ولا يعتبر مسافرا. إذن فالعبرة في ذلك إلى عرف الناس، والأمر الثاني إلى الحال التي هو عليها، فلا يمكن أن يعطى جواب عام هكذا. وذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هاجر كانت لهم بيوت في مكة، ومع ذلك لما أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتموا مع أن لهم بيوتا في مكة. إذن العبرة في ذلك هي الحال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، فضل.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال للشيخ الله يحفظك أنت وياه. إذا مثلا واحد تزوج حرمة يعني بس ما دخل عليها. يجوز أن يتزوجها أخوه أو لها يعني مدة معينة بعد طلاقها يعني.
يعني تزوج امرأة ولم يدخل بها وطلقها.
هي نعم. بعدين يجوز يعني يتزوجها أخوه بارك الله فيك أو لها مدة معينة هو ما دخل عليها بارك الله فيك.
عفوا
أقصد العدة.
نعم بالنسبة يعني أنت تقصد أنه عقد عليها ولم يدخل بها.
نعم عقد عليها وملك طيب. عليها وسوى حفل أو كل شيء بس ما دخل عليها.
إنزين هناك سؤال، هل اختلى بها أو لا؟
لا ما اختلى بها.
يعني فقط مثلا عمل حفلة مثلا ولكنه لم يجد.
نعم لكن ما دخل فيها ولا راح.
لا يا أخي الكريم هناك فرق بين مسألة الدخول ومسألة الخلوة. إذا
الخلوة
يعني أن مثلا يجلس يطلعون مع بعض في السيارة مثلا
ما طلعوا يعني.
أو أن يجلسون مثلا لمدة ساعات لوحدهم في
غرفة. ما جلس معها أبدا بس ليلة الملكة يعني مثلا جلس وياها يعني في الملكة وبعدين سوى حفلة بس ما دخل عليها بارك الله فيك.
طيب إن شاء الله نجيب إن شاء الله.
جزاك الله خير فزاع تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. السؤال الموزع بالنسبة يقول إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها فقول أراد بعد أن طلقها أراد يعني شخص آخر مثلا يقول الآخر يتزوج هذه المرأة هل عليها عدة هل عليها أن تعتد قبل أن تتزوج من رجل آخر؟
هذه المسألة ينظر إليها من أكثر من وجه. الوجه الأول إذا كان هذا النكاح مجرد نكاح بلا خلوة وبلا دخول ففي هذه الحالة هذه المرأة تعتبر مطلقة قبل الدخول، والمرأة إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن فلو كان هناك عقد فقط ولم يتضمن هذا العقد دخول ولم يتضمن الخلوة فإنها هنا الحكم أنه يجوز للمرأة أن تنكح وأن تعقد عقدا على رجل آخر بمجرد صدور الطلاق من الزوج. الحالة الثانية أن تكون هناك الخلوة، والمقصود بالخلوة هي إرخاء الستور بحيث لا أحد يطلع عليهم كأن يعقد عليها ثم في هذه الليلة يختليان مع بعضهما البعض فيغلقان الباب ويجلسان مع بعضهما البعض. فها هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل متى ما خلا بالمرأة وأرخى الستور فها هنا عليها العدة، عليها العدة حتى ولو لم يدخل بها حتى ولم يدخل بها. الحالة الأخيرة وهي أن يعقد وأن يدخل فهنا تجب عليها العدة. فإذا الإشكالية فقط في قضية الخلوة، إذا خلا بالمرأة والمقصود بالخلوة كان يخرجان معا في السيارة مثلا لوحدهم أو كان يجلسان مع بعضهم البعض حتى ولو ساعة واحدة فقط مع بعضهم البعض وقد أغلقا الباب ففي هذه الحالة عليها العدة، عليها العدة. وفي الحقيقة هذه المسألة يرجعان فيها إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تحسم القاضي هنا يتأكد هل حصلت الخلوة أو لا. إذا حصلت الخلوة فيما بينهم يصدر الحكم على أن عليها العدة. فالمسألة في الحقيقة نرجعها إلى الجهات المختصة لكي تتأكد هل حصلت الخلوة أو لم تحصل الخلوة. بالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.